بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أهل الحمد، ولك الشكر أهل الشكر، ولك الثناء أهل الثناء. أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. سبحان من سبحت له السماوات وأفلاكها، سبحان من سبحت له الأراضين وسكانها، سبحان من سبحت له البحار وحيتانها. سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور والطلعة الأغر، محمد بن عبد الله. يا رب صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه في مبتدأ حديثنا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نحمده جل وعلا أن هدانا وفي بيت من بيوته جمعنا، وحببنا أن نسمع ذكره وأن نسمع حديثه، فكل هذا توفيق رب العالمين ومحض هداية الله سبحانه وتعالى. فكم والله من مصروف عن هذه المجالس، وكم من مشغول عنها، وكم من محروم منها. فمن الله علي وعليك وعليك يا أختي بأن نحضر مثل هذه المجالس، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، وتتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله في من عنده. نسأل الله القبول، ونسأل الله جل وعلا أن تكون هذه المجالس من الحجج التي لنا يوم نلقى نراها في ميزان حسناتنا، وصحائفنا بيضاء عظيمة في الميزان والأجر. إخواني وأخواتي، أجمل الحديث حديث كلام الله جل وعلا، ويأتي بعده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما عرفت الدنيا سيرة أجمل من سيرته، ولا سمعت الدنيا بعد ذكر الله ذكرا أجمل ولا أروع ولا أعظم ولا أفضل ولا أندى ولا أطيب من ذكره صلوات ربي وسلامه عليه. بسيرته يحصل الاقتداء، وبذكره يحصل الاهتداء. أسأله جل وعلا أن يجعل لي ولكم في حبيبنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نمتثلها، وقدوة عملية ننتهجها، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وعمه، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، قد مات أبوه وهو بعد حمل في بطن أمه، ففتحت عيناه على الدنيا فلم يرى أبا يرعاه ولا يكلأه ولا يحوطه، ولكن الله جل جلاله الذي أحاط قبله بأخيه موسى عليه السلام في لجة البحر تكفل جل وعلا بأن يؤويه. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما أبغضك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. حرمناك من الأب في مبتدأ حياتك، لأن الدنيا في ميزان الله ليست دار النعيم المبتغاه، ولا دار القرار المنتظرة، وإنما الدار هي دار الآخرة. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك. إلى متى؟ إلى أي حد؟ اسمعنا الكريم جل جلاله، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. وانظر لبلاغة القرآن، ما قال ألم يجدك يتيما فآواك، وإنما قال فآوى. قال أهل العلم قال فآوى ولم يقل فآواك، لأن الله قد آوى النبي صلى الله عليه وسلم وآوى به، فآواه وحفظه وضمه ورعاه وجعله مأوى للمؤمنين، إليه يفزعون وبه يهتدون، فآواه جل جلاله. ألم يجدك يتيما فآوى، سبحان الله. هذا الإيواء جاء عجيبا، قيض الله له أمه بعد وفاة أبيه، فقامت بدور الأبوة ودور الأمومة، وقامت عليه حتى بلغ 6 سنين، فإذا بأمه تودع الدنيا، فيقيض الله له جده عبد المطلب ليقوم بدور الأبوة ودور الأمومة، وما هي إلا 2 سنة، ويودع عبد المطلب الدنيا، فيفقد النبي صلى الله عليه وسلم الأب والأم والجد وهو ابن 8 سنين، من يرعاه؟ من يؤويه؟ من يكلأه؟ من يحوطه؟ من يربيه؟ يلتفت يمنه، يلتفت يسره، فإذا ليس في الدنيا إلا عمه أبو طالب. ولكن كيف أبو طالب يرعاه وهو يشتكي من الفقر أشده، حتى إن فقره ليبلغ مبلغا كبيرا، ما استطاع أن يقوم بعياله من صلبه حتى يقوم بنفس أخرى تأتي. ولكن الله الذي يطوع القلوب ويهدي النفوس ويحبب من يشاء ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء، طوع الله قلب أبا طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فضمه وآواه. ليس ضم ولا إيواء عم لابن أخيه، بل أشد، حتى إن قلب أبا طالب تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا عظيما، فقربه على بنيه وأحبه أكثر من ولده، وشغفت نفسه به، فعرف أن أبا طالب إذا جلس مجلسا فإذا على يمينه ابن أخيه محمد بن عبد الله، وعرف أن أبا طالب إذا جلس على طعام فلا تمتد يده إلى الطعام حتى يرى يد ابن أخيه تمتد إليه، وعرف أن أبا طالب في حضره وفي سفره يسأل عن ابن أخيه محمد بن عبد الله. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وأبا طالب يريد السفر مع قريش إلى الشام للاتجار في رحلة طويلة وسفرة بعيدة لا يذهب إليها في معتاد الأمر إلا الأشداء الأقوياء، فيصر أبو طالب أن يأخذ معه ابن أخيه ابن 9 سنين، فلا تريد أن تشرق شمس يوم إلا وعينه في عين محمد بن عبد الله.
يكحل عينه بمرآه ويسافر معه ويحضر سفره ويعودون وتقحط مكة فيصيبها بلاء شديد وقحط شديد، جفت الضروع وماتت الزروع وهلكت المواشي وضج الناس والناس في كرب وفي هول. وكان أبو طالب يتوسم في ابن أخيه أنه بركة عليه، بل بركة على الدنيا كلها. كان بعد لم يتجاوز 15، فأخذه وذهب به عند الكعبة، ثم أخذ بيديه الصغيرتين ورفعهما إلى السماء يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله جل جلاله يقيض سحابا ذات اليمين وسحابا ذات الشمال ويطبق الغمام وتمطر مكة مطرا عظيما، فيتهلل وجه أبو طالب ويقول البيت المشهور في ابن أخيه محمد بن عبد الله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. عندما آوى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يترحمون لحال أبي طالب فيقولون، جمع إلى الفقر فقرا آخر، ولكن كان محمد بن عبد الله بركة على عمه، فيوم أن آواه فتح الله أرزاق الدنيا على أبي طالب، فأتته الدنيا من حيث لا يحتسب، ورزقه الرزاق الكريم الذي يرزق من يشاء بغير حساب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صغره قبل كبره بركة على عمه، في خلق جميل ولطف وتربية ونشأة سحرت قلب أبي طالب وجعلته محبا لابن أخيه حبا جما، حتى عرفت مكة كلها أن الشخص الأول في قلب أبي طالب هو محمد بن عبد الله. ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ويبلغ أبو طالب من العمر 75 سنة، ويأتي البلاغ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم قريش عند الصفا، وتأتي قريش كبارها وصغارها، لأن محمد بن عبد الله مقدر في قومه فهو الصادق الأمين. ثم يقول لهم: يا قوم، أما لو قلت لكم إن خيلا مغيرة عليكم من خلف هذا الوادي أو أنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، أنت الصادق فينا وأنت الأمين فينا. قال: أما وإني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة. في هذا المشهد العجيب الغريب، عيون قريش تحملق وتتجه أنظارها إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبي طالب.
ولكأن عيون قريش تقول لأبي طالب: ما رأيك في قول ابن أخيك؟ أنت عمه، وأنت كبير قريش، وأنت حكيمها، وأنت شيخ بطحان، وأنت رئيس مكة. فإذا بأبي طالب يلوذ بالصمت، ولكن ينبري العم الآخر، وشتان بين العمين، ينبري أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فالذي تكفل بالرد عليه هو رب العالمين: تبت يد أبي لهب وتب. ظلت وصمة عار في أبي لهب إلى يوم القيامة: تبت يد أبي لهب وتب. انفض الجمع، وقريش بين مصدق ومكذب، ومنهم من يظن أنها لعاعة عقل وجنون ساعة قد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يواصل دعوته ويبلغ كلمته، وإذا بقريش تسمع هنا وهناك أحاديث عنه، وتسمع بين فينة وأخرى من يسلم، وشبابها يتخطفون في نظرهم في هذا الدين الجديد. فقريش ضاقت ذرعا بذلك، وما يستطيعون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عمه أبو طالب، فهو شيخ بطحان ورئيس مكة. قالوا: يا أبا طالب، أما سمعت ابن أخيك؟ كفه عنا. فيراجع أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصر على دعوته، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ ويؤذى ذات مرة، فيأتي أبو طالب بسيفه إلى منتدى قريش حول الكعبة، ويصوتهم وينذرهم ويحذرهم: وقيض الله لهذه الدعوة جنديا كبيرا يحرسها ويحوطها، فما استطاعت قريش أن تعترض هذه الرسالة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما يقول في شرع الله، وأبو طالب لم يسلم، ولكن أخذته الحمية والحب والقبلية في سبيل حماية ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. بلغت قريش من السيل زباها، وما استطاعت تحمله، فرجعوا إلى أبي طالب، قالوا: يا أبا طالب، قد جئناك بأجمل فتيان قريش وأقواها وأشدها فتوة، لتأخذه ابنا لك وتدع وتسلمنا ابن أخيك، نفعل به ما نشاء. فرد عليهم قال: تعطوني ابنكم أربيه لكم، وتأخذون ابني لتقتلونه؟ والله لا أسلمه إليكم أبدا. وذهب أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد قالوا وقالوا، وإنني أخشى عليهم أن يقتلوك، أفلا تركتهم وآلهتهم؟ دعهم وشأنهم يا محمد. شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب تزعزع موقفه، فأثار الحمية النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عمه، قال: يا عماه، أفرغبت عن حمايتي؟ أو أسلمتني للقوم؟ فانتفض أبو طالب
وقال: يا ابن أخي قل ما شئت، وصل من شئت، واقطع من شئت، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وظلت الحماية والرعاية، وقررت قريش أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، هو ومن أسلم معه، وتحاصرهم حصار المميت، فلا طعام يدخل إليهم ولا شراب، إما أن يتركوا هذا الدين وإما أن يموتون في هذا الشعب. وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وحوصر، فجاء أبو طالب على كفره ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب متضامنا معه، يريد أن يحرج قريش في موقفها، ولكن قريش قد أعماها الغضب فاستمرت في الحصار، وأبو طالب بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب يأكل معه أوراق الشجر وتتورم شفتاه. أسبوع، شهر، 3 سنوات، بصيفها وشتائها، بريحها وسكونها، بلأوائها وشدتها، تمر عليهم وهم في هذا الشعب، وأبو طالب صابر ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي حب هذا؟ أي فداء هذا؟ أي تعلق هذا؟ تالله إنه حب عظيم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصار الشعب منتصرا بمبدئه، منتصرا بدعوته، ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 50 سنة، وأبو طالب عمه 85 سنة، وفي السنة العاشرة من البعثة، وفي اليوم 6 من رمضان، يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، يا محمد، أدرك عمك أبا طالب فإنه على فراش الموت. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسرعا، يجر رداءه إلى بيت عمه أبا طالب، فيوم أن وصل ودخل عليه وإذا بأبي طالب على فراش الموت، وإذا عنده أخواله من بني مخزوم، أبو جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية، والمسيب بن حزن، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على عمه، وإذا بعمه تتقلب عينيه ونفسه تحشرج. فيوم أن رأى أبا طالب وجه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه واستبشر، فرأى وجها حبيبا إلى قلبه، قريبا إلى نفسه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على عمه ويقول باعتراف الوفي: يا عماه، يا عماه، إنك أعظم الناس علي حقا. الله أكبر، إنك أعظم الناس علي حقا. شوف الوفاء والبر حتى مع الكافر، لأنه إحسان وعم له حق، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وإذا بأبي طالب صدره يزفر من شدة الألم، وإذا بأبي طالب يلتفت إلى أبي جهل بن هشام وإلى عبد الله بن أمية والمسيب بن حزن، لكأن عيناه تقولان ما تقولون. فينبري أبو جهل ويقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليهم ولا سبهم ولا شتمهم ولا كهرهم، أعاد النداء والاستجداء مرة أخرى إلى عمه: يا عمّا، يا عمّا، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، يا عمّا، قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فزفر أبو طالب زفرة كادت روحه أن تخرج معها، فعلم القوم أن أبا طالب سيتكلم، ولكن بماذا سيتكلم؟ وماذا سيكتب التاريخ أن أبا طالب قال في اللحظة الأخيرة من حياته؟ فإذا بأبي طالب يلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك. يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك، ولكني على ملة الأشياخ، ولكني على ملة عبد المطلب، ولكني على ملة عبد المطلب. وفاضت روحه ميتا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت عمه حزينا حسيرا، كئيبا كسيرا، وهو يقول: لأستغفرن لك يا عم ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك يا عم ما لم أنه عنك. وهل يتأخر البيان عن وقت الحاجة؟ قال هذه الكلمة فإذا بالله جل جلاله المطلع الشاهد الحاضر ينزل آية تتلى في سورة التوبة إلى يوم القيامة:
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
حزن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن لأن باب الاستغفار لعمه مقفول، رب العالمين أغلقه بهذه الآية،
وهل رب العالمين يترك نبيه يحزن ولا يسليه؟ وهل يتركه كئيبا ولا يعزي؟ أنزل آية أخرى تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم.
إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الله أكبر. الهداية بيد الله. مهما كنت محمد بن عبد الله قال لي كلامه مؤثر، لن تهدي بشرا لم يهده الله، لن تهدي بشرا لم يهده الله. مضت على هذه الحادثة سنوات، والصحابة رضوان الله عليهم يعرفون مكان عم النبي صلى الله عليه وسلم في قلب رسول الله. في صحيح البخاري ومسلم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن النار من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة حتى عمك أبا طالب يا رسول الله، يعني حتى عمك سيطوله من هذه النار؟ قال أبو طالب في ناحية من النار تحت قدميه جمرتان يغلمين منهما دماغه. فأثبت جهنم لعمه وأنه مخلد فيها. ويمضي على هذه الحادثة قرابة 8 سنوات، ويأتي يوم عظيم من أيام الله، يوم أعز الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا، في السنة 8 من الهجرة، يوم فتح مكة، يوم دخل الناس في دين الله أفواجا، يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وخلفه 10,000 من الصحابة مسبحين مكبرين بسيوفهم مجاهدين، وأمامه في مكة 10,000 من أهل مكة يقولون ما أنت فاعل بنا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل الناس في دين الله أفواجا، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة والناس يبايعونه، الرجال يصافحونه والنساء يكلمونه يبايعهم بالإسلام، زرافات ووحدانا. وكان من بينهم والد أبو بكر الصديق أبو قحافة، عمره 80 سنة، ورأسه كأنها ثغامة بيضاء، ما أسلم إلا ذاك اليوم. جاء به ابنه أبو بكر الصديق يتهادى بين يديه حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمد أبو قحافة يمينه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومد النبي صلى الله عليه وسلم يمينه وصافحه. فيوم أن وقعت اليد في اليد بكى أبو بكر الصديق. سبحان الله، ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ فرحا بإسلام أبيك؟ لا. فرحا بهداية أبيك؟ لا. اسمع، اسمع لأبي بكر الرجل العظيم. يلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا بكر ما يبكيك؟ قال يا رسول الله، يوم أن رأيت يمين أبي في يمينك تذكرت عمك أبا طالب، وتمنيت أن مكان يدي أبي الآن يد عمك أبو طالب، تمنيت أن مكان يد أبي الآن يد عمك أبو طالب. ليش يا أبو بكر؟
أبو طالب أقرب من أبيك إليك؟ أفليس أبوك أولى بالبر؟
اسمع 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 للفقه والحب. يقول أبو بكر: تمنيت أن مكان يد أبي الآن يد عمك أبو طالب، ألتمس ما تحب يا رسول الله، ألتمس ما تحب يا رسول الله وما تقر به عينك. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أبي بكر. رضي الله عن أبي بكر. من كان يظن أن هذا هو الذي أبكاه؟ أي حب، أي تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو خير أبو بكر أن يسلم أبوه أو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، لاختار عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة، وإيمان أبي بكر في كفة، لرجحت كفة أبي بكر. إيمان الأمة كلها فيها عمر بن الخطاب، وفيها عثمان، وفيها علي، وفيها الصحابة الأصفياء، وفيها العلماء الأتقياء، وفيها الأخيار البررة، وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. أي إيمان هذا؟ أي يقين؟ أي تصديق؟ اللهم ارضى عن أبي بكر، اللهم ارضى عن أبي بكر، اللهم ارضى عن أبي بكر. إخواني، بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وعمه، ذكرت لكم جزءا مما كان بينهما. ما هي الفوائد، ما هي العبر من هذا الحدث والحديث؟ العبرة الأولى:
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
العبرة الأولى أن الهادي هو الله. من أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس عمه أبو طالب؟ أليس هو الذي رباه، وهو الذي أنشأه، وهو الذي رعاه، وهو الذي جلس معه المجالس الكثيرة 3 سنوات وهو في الشعب بجانبه يسمع القرآن ويسمع الحديث، جلس معه 100 المجالس،
وما شرح الله صدر أبا طالب للإسلام. وسمعتم وسمعنا أن أناسا آفاقيين جاءوا من خارج مكة وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلس قد لا يتجاوز 10 دقائق، فما قاموا إلا وهم يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
فسبحان الذي أضل أبا طالب في 10 سنوات
وشرح صدور هؤلاء في 10 دقائق. يا عبادي، اسمع الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية يا أخواني توفيق. لذلك أمرنا 17 مرة وجوبا في اليوم والليلة أن نقول وندعو ونقرأ اهدنا الصراط المستقيم. فلا تغتر بأنك صاحب صلاة ولا صاحب علم ولا صاحب دعوة ولا صاحب خير، ترى الله هو الذي هداك، وهو اللي شرح صدرك، وهو اللي حببك للخير، وهو اللي يسره لك، وهو اللي حرم غيرك. فالذي يفتح القلوب هو الفتاح، والذي يغلقها هو الله. ولذلك افتقر إلى الله في كل شأنك، واسأله الثبات والإعانة والزيادة والهداية في الخير. فكم من مهتد ضل، وكم من سائر في الطريق انحرف، وكم من خير استبدل بالحسن سيئا، وبالهداية ضلالا، وبالطاعة معصية. فاسأل الله الثبات وأن تلقاه على توحيد وإيمان. ثم إني أنبه أن بعض الناس يقال لهم ويدعون للهداية فيقول يا أخي الله ما قدر أن يهديني، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه. تكلم بعض الناس في أبنائه في تربيتهم، يقول يا أخي والله الله يهديهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه صحيح، لكنه فعل الأسباب التي بيده، فدعاه وناداه واستجداه إلى عند وفاته وهو يدعوه. فهل أنت دعوت نفسك وجاهدتها أو ولدك حتى تعذر أمام الله؟ والله لو جاهدت نفسك فإن الله أكرم منك، لأن الله يقول إيش؟
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
الفائدة الثانية، تخيل معي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت عمه أبو طالب في لحظات الموت وما عنده أبو جهل بن هشام ولا عبد الله بن أمية والمسيب بن حزن، البيت فاضي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، ألا تظن، ألا يساورك شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسلم، أن أبا طالب ممكن يسلم؟ هذا ظن وارد. إذن ما الذي حرف أبا طالب في اللحظة الأخيرة من حياته؟ إنهم جلساء السوء، إنهم أصحاب السوء، حرفوه وهو ابن كم؟ ابن 85 سنة، حرفوه وهو شيخ مكة وزعيم قريش. أعرفت أثر جلساء السوء؟ ولذلك لن تزداد إيمانا ولا صلاحا ولا تقى ولا قربا من الله إلا إذا كان جلساؤك من هؤلاء، أما إذا كان جلساؤك من غيرهم فحتما طال الزمن أو قصر ستكون على شاكلتهم. الفائدة الثالثة، من الذي منع أبو طالب من الإسلام، يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك. يخاف أن تعير قريش، يخاف الملامة، يخاف المسبة. وكم هم من الشباب بالأخص
والفتيات الذين يريدون الهداية ولكن يخشون من تعليقات أصدقائهم وزملائهم وأصحابهم. ويا أخي، أتريد أن تسلك الطريق ولا تبتلى؟
ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
ثم يا أخي، زملائك اللي بيعلقون عليك كم سيعلقون؟ يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين؟ خلاص، إذا شقيت الطريق انتهى الأمر،
عرفوا أنك لست صاحبهم، ركبت مركبا آخر.
فلا تكونن هذه العقبة عقبة لك بينك وبين الهداية.
الفائدة الرابعة، أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغلو في حبه، حتى في موازين قريش أن أبا طالب كان متيما بابن أخيه يدافع عنه. أبو طالب كان يفعل مع ابن أخيه فعلا تكاد قريش ألا تصدقه، كيف وهو زعيم مكة ورئيس قريش يرضى بأن تسب آلهته؟ ولكنه فرط حب عجيب. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه حبا متوازنا، أشد ساعات الحب موت الحبيب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج منه إيش؟ لا أستغفرن لك يا عم ما لم أنه عنك. شوف الكلمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت يا عمي حبيبي وقريبي وكبير في قلبي، لكن الله أكبر، الله أعظم، الله أحب. وهذا الحب المتوازن الذي نريده. كم من الحب اليوم والتعلق بين الشباب في بعضهم البعض وبين الفتيات في بعضهم البعض في حب ليس متوازن، حب في تعلق لا يليق إلا بالله، حب مسرف يرى السيئات حسنات، ليس فيه نصح ولا صدق.
ويشتكي بعض الشباب وبعض الفتيات أنه يفكر في حبيبه الليل والنهار، حتى بعضهم يقول إذا صليت أفكر فيه. تدري ليش؟ لأن حب الله في قلبك فيه ضعف.
أي قلب لا بد أن يحب، ولا بد أن يمتلئ قلبه من الحب،
لكن الذي أمرنا بأن نملأ قلوبنا من حبه هو الله، اللي يجب أن نتذكره في صلاتنا وفي ليلنا ونهارنا وضرائنا وسرائنا. لكن إذا حل محله البشر معناها أن حب رب البشر ضعف. الفائدة الخامسة والأخيرة والتي أختم بها،
انظر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يقدم ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحب هو. هو يحب والده، كل إنسان يحب أبوه، يقدم أبوه على غيره،
لكن قدم عم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه لأن الرسول يحب ذلك. فهل نحن نقدم محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم على محبوباتنا؟ والله أننا نحب الكلام والقيل والقال وفلان وعلان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الغيبة لنا.
النفس تحب النظر
والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لنا غض البصر.
النفس تحب النوم واللحاف الدافئ والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لنا أن نقوم لصلاة الفجر.
فأي الحبين تقدم؟ هذا هو الاختبار وهذا هو المحك. أسأل الله بمنه وكرمه أن كما أمتعني وإياكم هذه الدقائق بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يمتعني وإياكم بمجلس في الجنة يتوسط فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقيني وإياكم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يقربنا إليه في جنان النعيم. إخواني، هذه المحاضرة وأكثر من 800 خطبة ومحاضرة لنا ولله الحمد مصورة ومكتوبة ومسموعة، موجودة في موقع على الإنترنت، موقع جامع العز بن عبد السلام. فالذي يريد أن يزور الموقع ويستفيد منه أسأله جل وعلا أن يجعل هذه الزيارة حجة له ولنا يوم نلقاه.